عمر هذا يمر مرة في الطريق فيجد صبية يلعبون، هرب الصبية من الشارع إلا صبيا، فركع عمر على ركبتيه، جثى على ركبتيه، وقال: يا بني لما لم تهرب مع إخوانك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لست مذنبا أو جانيا حتى أخاف منك، وليست الطريق ضيقة حتى أوسعها لك. فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، ورضي الله عن أمه أسماء بنت أبي بكر سبحان الله، التي كانت إيجابية يوم أن جاءها أبو جهل وكان عندها 13 عاما. يوم أن هاجر النبي مع أبيها دخل أبو جهل وقال: أين أبوك؟ قالت: خرج. فلطمها على وجهها، قالت: يا رجل، لا تستحي عندما لم تستطع أن تضرب الرجال تضرب النساء؟ سبحان الله، هذه البنت التي تقول هذا الكلام لفرعون الأمة هي التي وقفت أمام الحجاج يوم أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير وأحرق عليه الكعبة وعلقه، وقالت له: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ قال: اسكتي يا أمة الله، لقد كبرت وخرفت وكبر سنك. قالت: بل أنت الذي خرفت، إن الله سبحانه وتعالى بعث كذابين كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف، رأينا أولهما وهو مسيلمة الكذاب وأنت ثانيهما. سبحان الله، هذه الإنسانة التي تربت في بيت أبي بكر وكانت يعني سبحان الله العظيم أنجبت تزوجت الزبير بن العوام وأنجبت عبد الله بن الزبير، هذه طائفة أو عائلة أو أسرة تعرف معنى الإيجابية، ولكن بأدب جم، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. ولذلك من القصص الصالح في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدب، رجل يسمى أبو اليزيد الرقاشي رضي الله عنه، كان عالما من الشام، عالم كبير معروف، وكان رجل في بلاط أبي جعفر المنصور، رجلا مجوسيا ادعى الإسلام، أظهر أنه مسلم، وعمل حيلة على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وقال له: يا أمير المؤمنين، أنت أمنت البلاد وأمنت العباد وأدخلت الناس في دين الله أفواج وجعل الله الفتحات على يديك. هذه المقدمة. ثم قال: الحجيج الذين والمعتمرون الذين يطوفون حول الكعبة تزكم رائحة عرقهم أنوف بعضهم بعضا. قال: وماذا أصنع؟ قال: ضع بخورا وطيبا وعطورا فوق الكعبة، فإذا هبت الريح شم الطائفون حول الكعبة ريحا طيبا فدعوا لك يا أمير المؤمنين بالبقاء. انطلت الحيلة على أمير المؤمنين، بالله عليك، البخور والطيب عندما نريد أن تفوح منه الرائحة يوضع على ماذا؟ يوضع فوق النار. فتخيل أنت النار توضع فوق الكعبة والناس يطوفون حول النار، وضعت النار والبخور فوقها، وبلغ عالم المسلمين في الشام بهذا الأمر، فأعلن بعد أن علم أن أمير المؤمنين يريد الحج، قال: وأنا أريد الحج هذا العام إن شاء الله. فبلغت الآفاق أن أبي اليزيد سوف يحج هذا العام، وبلغ أمير المؤمنين فقال: أين نلتقي بأبي اليزيد؟ قال: عند التنعيم عند مدخل مكة. أعلم الناس والحجيج جميعا أن أبي اليزيد سوف يعقد درسا عن مناسك الحج عند التنعيم في مدخل مكة. قال أبو اليزيد لتلميذ الله عندما أبدأ بالدرس: قاطعني وقل يا شيخ ادعو لأمير المؤمنين بالبقاء لأنه صنع كذا وكذا ووضع طيبا ورائحة طيبة يشمها الحجيج والطائفون حول الكعبة. بس واسكت. بعد أن بدأ الشيخ بدرسه إذا بالتلميذ يقاطعه: يا إمام. قال: نعم. قال: جزى الله أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور الذي صنع كذا وكذا وكذا، حتى أنه من ما من الله على الأمة على يديه من خير أنه وضع طيبا وبخورا فوق الكعبة حتى يشم الطائفون رائحة طيبة. وإذا بالشيخ ينتفض غضبا وقال: يا رجل اسكت، أنت تجهل أمير المؤمنين، أنت لا تعرف عن أمير المؤمنين شيئا، أمير المؤمنين أكيس وأعقل من هذا، كيف يخطر ببالك أن أمير المؤمنين يضع بخورا فوق نار فوق الكعبة فيطوف الناس حول النار كما يصنع المجوس؟ أبو جعفر المنصور يقول لحشيش: اذهبوا فأطفئوا النيران وأشيلوا البخور. سبحان الله، ووصلت القضية بأمر بالمعروف باللين والهدوء، فلا يجب أن يتعدى الإنسان على من هو أكبر منه، ولكن النصيحة كما كان العلماء يقولون النصيحة على الملأ فضيحة. إذا أردت أن تنصح إنسانا إما أن تنصحه في السر، وإما أن تغلف النصيحة كما كان الصالحون يصنعون. وكلنا يعلم أبناءنا قصة الحسن والحسين وهما طفلان صغيران، كان رجل كبير السن يتوضأ فيغسل وجهه ثم يمسح رأسه ثم يتمضمض ثم يغسل ذراعه الأيمن ثم يغسل رجله اليسرى، لا يعرف الوضوء. فتقدم إليه الحسن وقال يا عماه أنا وأخي اختلفنا أينا يتوضأ وضوءا صحيحا، فلنتوضأ أمامك حتى تحكم بيننا. وقف الرجل ينظر، الحسن والحسين يتوضأ كل واحد منهما وضوءا نموذجيا سبحان الله، فينظر الرجل إليهما يقول أنتما المصيبان وأنا المخطئ، يعني يقبل النصيحة. لكن لو واحد مننا ما أنا عارف بس كنت بامتحنكم سبحان الله، أنا فاهم كل شيء والحمد لله احنا ما عندناش عربي ما يفهمش شيء، احنا نفهم في كل شيء وبالذات في الدين. ولا لا تعالى اقول لك، اذكر من 3 سنوات كنت في رحلة الحج وكنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا في المصعد خلفي اسمع يعني مسلمتين لهجتهما مصرية، فتقول واحدة للاخرى ده الشيخ عمر؟ واحدة نعم، انا اريد ان اسأله سؤال. لو تسأليه ليه؟ تسأليني أنا وأنا أجاوبك سبحان الله. فأنا نازل من المصعد فأطأت رأسي وقلت لهما إن شاء الله لما يرجعوا مصر بس بدلوني على المطبخ بتاعك عشان أنا أجي أطبخ وأنتوا تفتوا، يعني من باب تبادل إيه؟ من باب تبادل الخبرات، يعني لازم يتبادل، يعني لازم كل واحد يبقى في خبرته على طول كده، أنا أفتي على طول طول حياتي وأنت على طول تطبخ وتطبخ إزاي؟ لابد أن نتبادل الخبرة كما صنع الذين أرادوا من ذي القرنين سدا. يعني أريد أن أقول أن أجرأنا على الفتية والعياذ بالله أجرأنا على النار، يعني الإنسان منا لا يسرع في الفتوى ولا يقول هذا حلال وهذا حرام، وإنما ننشئ أبناءنا أيضا على الإيجابية في أنه لا يحرج أنه إذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم، قال الله أعلم، فمن قال الله أعلم فقد أفتى. الإمام مالك جمع له الليث بن سعد 42 مسألة من مصر وذهب إليه في المدينة ليسأله، فأجاب مالك عن 6 مسائل فقط وقال عن 36 مسألة الله أعلم. قال له يا إمام أعود إلى أهل مصر لأقول لهم إن مالك إمام دار الهجرة قال الله أعلم في 36 مسألة. تبسم مالك وقال قال أقول الله أعلم وأدخل الجنة خير لي من أن أفتي بغير علم وأدخل النار والعياذ بالله رب العالمين. وكان الأعرابي الذي دخل على أبي بكر وقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا، فقال له أبو بكر لا تكلمها إلى الليل. خرج الرجل يبدو كان من العينة التي نحن منها أنه كثير السؤال لكثير من العلماء، أحيانا يقول لك يا سيدنا الشيخ يا أستاذ أنا سألت قبل 5 من العلماء وأريد أن أسألك نفس السؤال. يا ابني وأنا يعني سبحان الله خلاص أنا سألت 5 تسأل السادس ليه؟ وسوف يسأل 9 والعاشر سبحان الله. خرج الرجل من عند أبي بكر فوجد عمر في وجهه ابن الخطاب، قال نعم، قال عندي سؤال، قال ما هو؟ قال أقسمت على زوجتي ألا أكلمها حينا، قال لا تكلمها إلى العام القادم. هو اللي فتح على نفسه فتحة مش طيبة. أبو بكر يقول كلمها بالليل وعمر يقول كلمها العام القادم، أنا أذهب إلى علي يحكم في المسألة. يا علي يا ابن أبي طالب، قال نعم، قال أقسمت ألا أكلم زوجتي حين، قال لا تكلمها إلى يوم القيامة. الرجل احتار، قال يا ربي هو الدين بكذا يعني بكذا رأي ولا إيه في إيه المشكلة؟ فعاد فوجد 3 يجلسون سويا أبو بكر وعمر وعلي، قال سألت كل واحد منكم نفس السؤال فأخذت إجابة مختلفة. قال أبو بكر أما عندما سألتني نظرت في قول الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فجعلت الحين ليلا أو نهارا. وقال عمر وأنت عندما سألتني عنت لي الآية الكريمة تؤتي أكلها كل حين
بإذن ربها.
الشجرة تطرح كم مرة في السنة؟
مرة واحدة.
أما علي فقال عندما سألتني جاء إلى خاطري الآية الكريمة ولا تعلمون نبأه بعد حين. فوانا أعمل إيه مع هذه المرأة؟ قال اصنع بيسر أبي بكر رضي الله عنه. فعاد ليكلم زوجته سبحان الله. حتى إن أبا حنيفة النعمان وهو في أرض العراق جاءه رجل بعد أن طف على الفقهاء وقال له يا إمام أقسمت على زوجتي أن تكون طالقا إن لم تكلمني قبل أذان الفجر. فصمتت المرأة ولا تريد كلامي. يبدو الزوجة كانت منتظر هذه الفرصة الذهبية التي لا تعين لها إلا مرة واحدة في العمر، فأمسكت بأيديها وأسنان كما يقولون. فذهب إلى العلماء قالوا لا والله إن لم تتكلم حتى يطلع الفجر فزوجها تبقى طالق. قال أبو حنيفة بقي على الفجر كثير، اذهب إلى مؤذن المسجد وقل له إن أبا حنيفة يأمرك الآن أن تؤذن. فقال الرجل هكذا قال أبو حنيفة؟ قال نعم. فذهب المؤذن الله أكبر فقالت المرأة الحمد لله طلع الفجر وقد خلصت منه. قال لا بل هي حيلة أبي حنيفة. الحمد لله ما طلع الفجر بعد، سبحان الله العظيم. فالإنسان المسلم أريد أن أقول أنه إيجابي في تفاعله ليس سلبيا. السلبية لا تخلق إنسان أبدا، تخلق إنسان مهزوز الصورة، تخلق إنسان لا يصلح للقيادة. أسامة بن زيد كان كلما لقيه عمر بن الخطاب قال هذا أميري، وكان يتعجب الناس كيف أمير المؤمنين يقول لأسامة هذا أميري. كان عمر يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جندي تحت إمرة أسامة. كان أسامة عنده 17 عاما وتحت قيادات أبو بكر وعمر بن الخطاب. فلما توفي وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى استأذن أبو بكر الخليفة أسامة القائد في أن يبقي عمر معه بالمدينة. هكذا الإيجابية سبحان الله العظيم، الإيجابية في 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 سبحان الله العظيم في مسائل كثيرة. الله يرضى عن أم سلمة رضي الله عنها في غزوة صلح الحديبية رفض، هذه إيجابية أيضا، إيجابية المرأة في الكيان الإسلامي. بعض كثير من العرب يقول الأزواج مقولة ليست في الدين على الزوجات يعني شوروهم وخلفوهم. طب إذا كنت تريد المخالفة فلما المشاورة من الأول؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كتب صلح الحديبية المعاهدة يعني فكان لا يجب أن يدخل إلى مكة ويعود هذا العام ويعود من العام القادم. الصحابة كانوا على إحرامهم 21 يوما، 21 يوم وهم على إحرام منتظرين الفرج بالإذن بالدخول إلى مكة. فقال الرسول أيها الناس تحللوا واحلقوا واذبحوا هديكم. الصحابة قالوا مما نتحلل؟ نحن لم نفعل مناسك العمرة، كيف يتحلل المسلم منا ونحن للأسف ما استطعنا يعني أن نؤدي مناسك، كيف نتحلل؟ مما نتحلل؟ دخل النبي مغضبا إلى خيمة زوجه الكريم أم سلمة. قالت له أعذرهم يا رسول الله. والزوجة عندما تكون معوانا لزوجها على الخيمة يعني تفضل بدل ما تشحن فيه، ها أبوك فعل، والدتك فعلت، وأهلك صنعوا، وسبحان الله تفضل تشحن لغاية الرجل يريد أن يقيم قتالا مع أهله. الزوجة الحنون تأخذ زوجها باللين وبالهداوة سبحان الله، حتى إن هذه الزوجة الصالحة التي كانت تنجب بنات بنت في بنت في بنت، والعربي بطبيعته للأسف وهذه يعني في الغريزة العربية وفي الطبيعة العربية يريد ولدا، تركها وتزوج بغيرها يعني أبقاها كما وتزوج غيرها. فأنجبت الجديدة له ولدا ثم ولدين ثم ثلاثة، فنسي الأولى فقابلته على حين غرة في السوق يشتري هو شيئا فهي تشتري نفس الشيء الزوجة الأولى يعني، وكان يسمى أبو حمزة. فمعها بنتها صغيرة 4 سنوات فتربت على رأس ابنتها وتقول كأنما تكلم أبا حمزة عن طريق ابنتها بالمراسلة يعني ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، أغضبان ألا نلد البنينا، والله ما ها بهذا بعيب فينا، إنا كالأرض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا إما بنات وإما بنينا. سبحان الله، يعني هذه امرأة تترك هذا الأدب العالي، كيف؟ سبحان الله العظيم. فأم سلمة قالت يا رسول الله اعذره واعذر القوم، لأن يعني محجوزين 21 يوم، يعني 21 يوما خارج مكة ولا يستطيع الدخول، اخرج فاحلق واذبح وتحلل وسوف ترى خيرا يا رسول الله. ما إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق ثم ذبح هديه وتحلل إلا وبادر القوم إلى الحجام كي يحلقوا وإلى الجزار كي يذبحوا. سبحان الله، هكذا بنصيحة إيجابية من امرأة صالحة نصحت. سبحان الله العظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف على المنبر ويقول أيها الناس اسمعوا، فيقف سعد بن أبي وقاص لا نسمع. قال لما؟ قال لأنك وزعت على كل واحد منا ثوبا وأنت رجل طويل، فمن أين جئت بالباقي؟ فقال عمر يا عبد الله ابن عمر أجب عمك. قال له إني تنازلت عن ثوبي لأبي لأنه رجل طويل، فأكمل به ثوبه. فقال سعد الآن نسمع ونطيع. هكذا إيجابية، إيجابية في الكلام، حتى في الحوار يجب أن يكون مهذبا، لا يجب أن أتهم الناس، كلا، يجب أن أتهم نفسي أولا. من أكبر الإيجابيات أن أعرف عيوب نفسي، فإذا عرفت عيوب نفسي عندئذ تستبين هذه العيوب، فإذا وجهت إلى نفسي عيوبا أكون صريحا مع نفسي، لا أضحك على نفسي أبدا، بالعكس الإنسان يواجه نفسه بعيوبه، يقول في نفسه أنا مقصر في كذا وكذا وكذا وكذا، لا يدعي لنفسه العصمة. أنت أيضا إذا عاملتني لا تدعي في العصمة، وأنا لا يجب أن أدعي فيك العصمة، فأنت مخلوق يعني تنسى وتذكر، وأنت مخلوق خطاء، وأنا أيضا مثلك، زوجاتنا أيضا، أزواجنا أيضا، كلنا، كل بني آدم خطاء، لكن للأسف نحن نتعامل مع الناس من فوق، ننظر إليهم نظرة علوية، ننظر نقول هذا مخطئ في كذا وهذا مخطئ في كذا والأمة كسلانة في كذا، ثم بعد ذلك لا يتهم هو نفسه. والله لو مكث العبد منا طوال حياته يصلح عيوب نفسه لانتهت الحياة وما زالت فيه عيوب. قال الحكيم العربي يعيب الناس كلهم الزمان، ولو نطق الزمان إذا هجانا، يعاف الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. ما للزمن، الأيام هي الأيام، اليوم هو الثلاثاء وغدا الأربعاء أو الخميس وبعد الجمعة والشهر والشهر، ولكن البركة نفسها هي التي يعني نزعت من الوقت، وهذه علامة من علامات الساعة أن تنزع البركة من الوقت، تنزع البركة من الكبير ومن الصغير. لي زميل أستاذ بالجامعة يكبرني بسنوات، أحيل إلى المعاش ورزق على كبر بولد صغير، فصار يدلله كما تعلمون الإنسان عندما يكبر يدلل الطفل الصغير. فقال لي هذا الأستاذ دخلت مرة وجلست أمام الولد 5 سنوات، وجدت جالسا على الكرسي مادلا رجليه على المنضدة في وجهه، فبأدب كده يعني الأب قال له يا حمادة يعني عيب يعني اخواتك البنات الثلاث اللي تزوجوا واصبح عندهم اولاد في سنك لا تستطيع الواحدة ان تجلس الا اذا جلست انا، فلا بد يا بني ان تتعلم الادب مع بابا. فالاستاذ فوجئ قال والله يا مولانا يا استاذنا فوجئت بالولد اللي يقول لي انا بصراحة غير مستريح لك من ساعة ما اتولدت. سبحان الله، هذا نزع بركة، يعني وان كنا نحن نضحك لكن نضحك مرارة، نضحك مرة سلب بركة، هذه سلب، هذا نوع من سلب البركة، لأن الولد عندما نحن في يعني في أعمارنا كان الأب إذا نظر مجرد نظرة أو الأم نظرة، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة أو تكفيه الملامة، مجرد ينظر فقط نظرة واحدة كانت تحيل الإنسان إلى سبحان الله. ورغم هذا كنا نحب أباءنا وأمهاتنا. ذهبت إلى مدرسة بناتي في مصر مرة ألقي محاضرة درس بين البنات المرحلة المتوسطة الإعدادية والثانوية، فقلت يا بنات في بداية المحاضرة من منكن عند الصباح عند الذهاب للمدرسة تقبل يد أباها أبيها وأمها؟ التي تصنع هذا ترفع يدها. من المدرسة كلها رفعت يدها ثلاث بنات، بنتين ليا وبنت خالهم، كان احنا عيلة متطرفة يعني او عيلة خارج الاطار. المهم طول المحاضرة كنت اتكلم عن طاعة الاستاذ والمدرس والمدرسة وطاعة الاب والام. في نهاية المحاضرة قلت لابد انني تركت اثر طيب عند بناتنا يعني. ها في نهاية المحاضرة، ها يا بنات، من منكن ان شاء الله سوف تعود لتقبل يد امها وابيها؟ من المدرسة كلها رفع سبعة. سبحان الله، هل امركم بمنكر؟ لا سمح الله. سبحان الله، وكأني امر بمنكر لا امر بمعروف، مع ان دي كانت امور طبيعية. كان الصالحون ابن عباس كان يقدم الركاب، ركاب سرج الفرس، ليضع زيد بن ثابت احد كتبة الوحي رجله في الركاب، يقول له ماذا تصنع يا ابن عباس؟ قال هكذا امرنا ان نجل علماءنا. فيقفز زيد من فوق فرسه ويقبل يد ابن عباس ويقول ونحن ايضا امرنا ان نجل آل بيت نبينا. سبحان الله، هذه ايجابية الاخلاق. ايجابية الاخلاق ان يرى عمر رضي الله عنه بلالا فيقول بلال سيدنا وابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. سبحان الله، سبحان الله العظيم. يعني هذه خيرية، هذه إيجابية، يواجه الإنسان نفسه بأنه لا يعني لا يصف نفسه بكل يعني كمال ويصف الآخرين بكل نقيصة. كلا، يصف نفسه كما قلنا في محاضرة الأمس أن المتعامل، الإنسان يتعامل مع أصناف ثلاثة، مع من يكبره سنا، ومع من يصغره سنا، ومع من هو في سنه. فإن تعاملت مع من هو أكبر مني سنا قلت أنا أتعامل معه، هو عند الله أفضل لأنه سبقني إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة. وإذا كان الذي أتحدث معه أصغر مني سنا أقول هو أفضل عند الله لأنني سبقته بالذنوب، وإن كان في عمري أقول هو أفضل عند الله لأني أعرف من الذنوب عن نفسي ما لا يعرفه الآخر. سبحان الله، يعني هكذا يتعامل الناس. لكن أتعامل على أنني أبي بكر وأني عمر بن الخطاب وأن الآخرين أبو جهل وأبو لهب، هذه مصيبة. يجب أن يتهم الإنسان نفسه بالتقصير حتى إن مدحنا إنسانا نقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، الله حسيبه، لأن نظن فيه هذه الأخلاق. وأنت يا أخي ال- 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 كان عمر رضي الله عنه يستعيذ بالله عز وجل من جار السوء الذي إن رأى حسنة كتمها وإن رأى سيئة أذاعها. نحن في تعاملنا كأفراد، أضرب لك مثال بسيط، دائما أقول أن الزوج والزوجة في تعاملهما، أو الأخ المسلم والأخت المسلمة، أو الأخ المسلم وأخو المسلم، أو الأختان المسلمتان، التعامل السيء كيف يكون؟ لما يتعامل بعضنا مع بعض بسوء؟ لأن كل إنسان تقريبا مننا يترك في الذاكرة عنده للطرف الآخر كيسين او جرابين او وعاءين، كيس مثقوب وكيس غير مثقوب. الكيس المثقوب تضع فيه الزوجة حسنات زوجها لها، او العكس يعني. والكيس غير المثقوب تضع فيه سيئاته. بعد 30 سنة زواج كم حسنة لك عندها وكم سيئة؟ مليار، مليارات، ملياردير سيئات انت سبحان الله عندها. والعكس كثير ايضا من الاخوة نفس القضية. ولذلك كلما جلسنا لنصلح بين زوج وزوجة، خير يا سيدي، يا سيدنا الشيخ ما شفت منها خير ابدا ابدا، ولا ابتسمت ولا مرة ابدا. سبحان الله، وانت يا ست خير، ما رأيت منه خيرا قط. احد الامراء يمر في رحلة صيد فرأى جارية تحت نخيل في أرض فيها طين تخوض في بركة الطين وتلتقط التمر، فقيرة، فأعجبته الجارية فتزوجها. ذهبت إلى القصر تجلس بينها الوصيفات وحولها وتلبس الأفخر الثياب، كل مدة تحن إلى البادية فتفتعل مشكلة مع الأمين، فيأتي العالم ليصلح بين الطرفين. تعود المياه إلى مجاريها، ثم بعد مدة تعود المشكلة مرة أخرى. المهم الزوج في الآخر ماذا تريدين؟ قالت أريد أن أعود إلى البادية فأخوض في بركة الطين وأنتقي التمر والرطب التي وقعت من النخيل.
قال
بسيطة. فأمر الأمير أن يعمل لها بركة من الطين ويوضع على وجهها الدر والياقوت، يعني مجوهرات بدل الايه، بدل التمر. وقال قيل تعال خوضي واختاري. عادت السكينة اليها اياما، ثم عادت مرة اخرى الى مشاكساتها. فقال الرجل لها امام العالم، العالم يسألها اما رأيت منه خيرا قط؟ قالت لا. فالامير بغيظ قال ولا يوم الطين، سبحان الله العظيم، حتى يوم الطين ما رأت منه خير. فكثير من الناس يتعامل مع الطرف الآخر بهذا الأسلوب. لكن يا إخوتاه، أنا لو تعاملت مع أهل بيتي في مساحة الفضل التي هو عندها، وأكيد عندها مساحة فضل، وهي أيضا تتعامل في مساحة الفضل التي هو عنده، أكيد إن شاء الله نصل. لكن الكارثة كل واحد فينا في مثلا 70% خير و30% يعني صورة أخرى. الطرف الآخر بدل من أن يتعامل في 70% يتعامل في 30 ويثبتها. والطرف الآخر أيضا نفس القضية. ولكن الأعرابي يوم أن تزوج قال لزوجته ولا تنقريني نقرك الدف مرة، يعني لا داعي لإثارة الحفيظة ما بيني وبينك، نتيجة أنك تبتدي تعيبي على أهلي أو هكذا، أو يشوه الزوج صورة أهل زوجته أو يمنعها من زيارتهم أو إلى آخره. عندئذ يعني تحمل المرأة في نفسها، يعني ينسحب يسحب الرصيد الذي لزوجها عندها، وهكذا أيضا. ولكن نحن نبني أرصدة بين الطرفين. هكذا إذا كانت الأسرة مستقرة خلقت قائدا إيجابيا، لأن القائد يبدأ من مدير المؤسسة إلى ما شاء الله حاكم الدولة. فإذا مشى إيجابيا كان صاحب قرار، وصاحب قرار سليم لا يحكمه الهوى ولا يسير وفق نزعات شخصية. وإنما الإنسان نريد أن نخلق إنسان على الأقل يقود نفسه إلى الخير، ثم يصير قدوة صالحة لغيره، ثم بعد ذلك يستمر على إعطاء الخير، يكون إنسانا إيجابيا ليس إنسانا سلبيا. عندئذ نستطيع أن نقول هذه علامات أو رموز أو عناوين سريعة لقضية الإيجابية والسلبية ونظرة الإسلام إليها. جزاكم الله خيرا على حسن صبركم علي وحسن استماعكم لي، وبارك فيكم جميعا، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-1247، فاكس رقم 634-3424، دولة الإمارات العربية الشارقة، هاتف المعرض 566